مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بالدكتور حسين جاروس، طبيب من إقليم لومباردية بشمال إيطاليا، وأستاذ محاضر بكلية الطب بجامعة بافيا، وعضو خلية أزمة كورونا بمستشفى بافيا الإيطالي. نحييك دكتور من هنا من الإذاعة الجزائرية القناة الأولى.
صباح الخير لك ولمستمعيك الكرام، وأهلا وسهلا.
شكرا لقبولكم الدعوة دكتور. مختلف هذه الحوارات التي نجريها مع أساتذة وأطباء من مختلف دول العالم، خصوصا الدول المتضررة من هذا الفيروس القاتل المرعب، هي بمثابة جس نبض لآخر التطورات الرهيبة التي يحصدها هذا الوباء. ويعد إقليم لومباردية شمال إيطاليا مركز تفشي كورونا. لم يتصور أحد دكتورنا حالة واحدة تتحول إلى المئات بالإقليم والآلاف بإيطاليا ككل، بالرغم من تسجيل حالات استقرار في عدد الإصابات بإيطاليا. كيف هي الأوضاع هناك دكتور؟ هل نستطيع القول أن إيطاليا بدأت تتعافى تدريجيا، أم أنها لا زالت تعد الرجل المريض بالقارة الأوروبية؟
يمكن القول أنه بالنسبة لتجربتنا الإيطالية، الحمد لله لقد وصلنا في هذين اليومين الأخيرين لما يسمى بمرحلة الذروة، وخلال يومين سوف نبدأ بمرحلة ما يسمى المسطح، أي أن الأرقام التي تسجل الأعداد الجديدة، الإصابات الجديدة، وصلت إلى ذروتها، والآن لمدة أسبوع أو 10 أيام ستبقى الأرقام في حالة تموج أو ذبذبة بارتفاع بسيط أو انخفاض بسيط، حتى فترة أسبوع أو 10 أيام لتبدأ بعدها بالانحسار، وهذا دليل على احتواء العدوى، طبعا باختلاف كم يوم بين مقاطعة وأخرى، لأن إيطاليا طويلة والبؤر كانت مختلفة بالنسبة للتوقيت. حسب البيانات التي قدمتها الحماية المدنية، من المبكر الحديث عن اتجاه إيجابي، على الرغم من أن الأرقام يبدو أنها تظهر فعالية التدابير الحكومية التي اتخذت. بالنسبة للأعداد في إيطاليا وفي لومباردية، نعتمد على دراسات أجريت في الصين، لأنها كانت التجربة الأولى مع الكورونا. تتحدث البيانات الرسمية التي تنشر كل مساء بواسطة الحماية المدنية عن 115 ألف حالة إصابة بالعدوى في إيطاليا، هذا الرقم المعلن، لكننا الآن نعلم جميعا أن هذه الأرقام هي أقل من الأرقام الحقيقية الواقعية. عدد المصابين يقدر حاليا في إيطاليا تقريبا 300 ألف حالة، وهذا يوسع قاعدة عدد المرضى ويغير بعض الأشياء. على سبيل المثال في نسبة الوفيات، إذا كانت اليوم وفقا للإحصاءات الرسمية تبلغ نسبة الوفيات حوالي 13%، فاعتبار أن الإصابة هي 300 ألف حالة، النسبة تنخفض إلى 3.9% حسب طريقة الحسابات الصينية، وهي النسبة التي نجدها في كل دول العالم.
دكتور، عندما نتحدث عن الذروة، هل هذه الذروة تكون بالضرورة متساوية مع مختلف دول العالم؟ يعني ما وصلت إليه إيطاليا والولايات المتحدة اليوم، هل بالضرورة ستصل إليه مختلف دول العالم التي مسها الوباء؟
بالنسبة للأمراض المعدية، كل الأمراض المعدية عادة، ليس فقط الكورونا، مسار العدوى يتبع منحنى معين. هناك في البداية، منذ ابتداء العدوى، منذ البؤرة الأولى، الأرقام تبدأ بالصعود حتى تصل إلى أعلى نقطة، والتي هي الذروة التي تعبر عن أكبر عدد يمكن أن تصل إليه العدوى، ثم تبدأ بالنزول بالانحسار، لأن الأعداد تنخفض وتصل في النهاية آخر المسار إلى التسجيل صفر حالات جديدة. كذلك أيضا بالنسبة للكورونا، ولكن الفرق بما أن في إيطاليا بدأت قبل أمريكا أو قبل باقي البلدان الأوروبية، الذروة في إيطاليا تصل قبل أمريكا وقبل باقي الدول الأوروبية، فكل دولة لها ذروتها حسب بدء انتشار المرض.
فيما تتمثل هذه المؤشرات أو الرموز أو الدلالات العلمية التي تفصل نسبة الخطورة من عدمها؟
الحقيقة خطورة الفيروس هي ذاتها في كل دول العالم من الناحية الطبية البحتة. للفيروس تركيبة جينية، للفيروس سرعة في الانتشار، للفيروس قدرة على العدوى، هي ذاتها في معظم الدول. طبعا يمكن أن تختلف بعض الشيء بين دولة وأخرى حسب وضع البلد، حسب التجهيزات الموجودة في المستشفيات، حسب قدرة الأطباء على مواجهته. هذا يمكن أن يحد نوعا ما من الانتشار، ولكن ما هو مهم في جميع البلدان هو التوقيت الصحيح لاتخاذ التدابير الاحترازية التي قد تمنع من قوة انتشار الفيروس وتحد من خطورته. مثلا في إيطاليا، وللأسف هذا قد حصل أيضا في كل دول العالم، كل دول العالم بدأت باتخاذ التدابير الاحترازية في توقيت متأخر. فنحن في إيطاليا أول بؤرة حصلت في إيطاليا أو أول إصابة حصلت في إيطاليا نعتمدها في 22 شهر فبراير. الدولة بدأت اتخاذ التدابير في هذه الفترة في هذا التاريخ، ولكنها لم تكن تدابير كافية لاحتواء انتشار الفيروس.
متى تكون معذرة قاطعتك دكتور، متى تكون التدابير استباقية مثلا؟ منذ تسجيل أول حالة؟
نعم، هي منذ تسجيل أول حالة، أو حتى إذا كان بالإمكان أيضا قبل أن تسجل أول حالة. فالاستباق هو قبل انتشار المرض، اتخاذ التدابير قبل تسجيل الحالات. لو نحن أخذنا بعين الاعتبار مثلا العدوى التي حصلت في الصين، وتعلمنا من التجربة الصينية أنه كان يجب أخذ الحذر أنه يمكن أن تنتشر أيضا في أوروبا، ولكن التدابير التي اتخذناها في إيطاليا بدأت نوعا ما متأخرة وكانت في البداية غير كافية، لأن تسجيل وحالة كان في 22 شهر فبراير، ولكن التدابير الفعلية اللازمة اتخذت فقط في 11 من شهر مارس الماضي، أي بعد ما يقارب 3 أسابيع. هذه 3 أسابيع هي التي شكلت الخطر على إيطاليا وسمحت للفيروس بالانتشار بهذا الشكل الواسع. لو أن التدابير اتخذت من قبل ربما لم نقل لنصل إلى هذا المستوى.
دكتور حسين جلوس، طبيب بإقليم لومباردية وأستاذ محاضر بكلية الطب بجامعة بافيا الإيطالية، إحدى الدراسات تقول أن مصدر هذا الوباء أساسه الحيوانات، وأكيد أن لديكم اطلاع على الفرضية الرامية إلى أن مصدر هذا الوباء الخفافيش. ما صحة هذه التقديرات، لأن نسبة شراسة هذا الفيروس من الصين إلى الدول الأخرى هي واحدة؟
ما ثبت علميا سيدتي هو أن مصدر الفيروس صحيح هو من الحيوان، هو يعيش عادة في الخفافيش أو ما يسمى عند الوطواط، يعيش في هذا الحيوان، ومصدر انتقاله إلى الإنسان هو عبر حيوان ثاني يسمى بانجولينو، حيث في البانجولينو حصلت بعض التغييرات في جينات الفيروس وتم نقلها إلى الإنسان. كل هذا حصل في الصين في محافظة ويهان، حيث يوجد سوق لبيع الحيوانات الحية وهي موجودة كثيرا في الصين، لأنه يدخل في تركيبة المطبخ الصيني. وللأسف هذا هو السبب الأصلي الرئيسي لانتقال العدوى إلى الإنسان، إذا من الخفافيش إلى هذا البانجولينو وهو حيوان في حالة انقراض حاليا، وأنتم وصوله إلى الإنسان. عندما يصل الإنسان تبدأ العدوى بين الأشخاص، بين البشر.
ما هي خصائص هذا الفيروس؟ هل هو متجدد مثلا؟
الخصائص هو فيروس ينتمي إلى عائلة الكورونا فيروس، وهي عائلة فيروس معروفة منذ فترة طويلة في علم الطب. ولكن هذا الفيروس المستجد كما نسميه اليوم هو فيروس أثبت أنه له بعض الخصائص التي تميزه عن باقي الفيروسات وخصوصا من عائلة الكورونا. مثلا أنه فيروس سريع الانتشار، ينتقل بسرعة فائقة بالنسبة لباقي الفيروسات. من الخصائص الأخرى أنه فيروس ذات قوة عدوى كبيرة، مثلا أي شخص يصاب بالفيروس لديه القدرة على أن ينقل العدوى إلى 3 أشخاص، هذا ما يسمى في علم الفيرولوجية R0، وهي قدرة الفيروس على الفتك على الإصابة. إذا كان R0 يساوي 1 يعني أن كل شخص يمكن أن يعطي شخص واحد. بالنسبة لي فيروس الكورونا المستجد R0 هي 2.5 أو 3، أي كل شخص بإمكانه أن يعدي 3 أشخاص آخرين. هذه خصائص مميزة لهذا الفيروس المستجد، وللأسف تفهمنا كم هو سريع الانتشار وكم هو قوي العدوى، ويمكن أن يسبب عوارض قوية وفي بعض الحالات تصل إلى درجة الوفاة.
لأنكم ذكرتم دكتور خصائص هذا الفيروس، نعود إلى العلاقة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وفيروس كورونا. نلاحظ مثلا في إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية أين يتحرك الوباء أصبح يمص أيضا فئة عمرية أخرى، نجد يعني حتى أطفال صغار في السن، الرضع، في مشاهد مأساوية للغاية. وأعيد وأقول أننا نحن من هذا المنبر للتوعية والتحسيس بعيدا عن التهويل، لكن يجب وضع حد للأقاويل ونترك النفيذة لأصحاب الاختصاص. هل الفيروس لا يمس الفئة الصغيرة في السن؟
الحقيقة إذا تساءلنا من هم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس، الأرقام التي ظهرت في الصين والتي ظهرت أيضا في إيطاليا تشير إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وأيضا أكثر عرضة للوفيات. لقد قام العلماء بدراسة تقييم حوالي 1000 حالة وفاة أظهرت أن الأشخاص فوق 60 سنة هم الأكثر عرضة للخطر بشكل خاص. وثبت أيضا أن الرجال حاليا هم معرضون مثلا لخطر الفيروس أكثر من النساء. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، الفيروس في البداية قيل أنه لا يصيب الأطفال، ولكن في الحقيقة هو يصيب الأطفال وحتى الرضع منهم في حالات محدودة طبعا. ولا يزال سبب هذا الأمر غامضا حتى الآن، فلا نعلم لماذا هو أقل عدوى في الأطفال أو في الرضع. وبعض الأطباء يفترضون أن الفيروس هو أقل قدرة على الارتباط بخلايا الأطفال، رغم أن لديهم جهاز مناعي ليس كاملا كجهاز المناعي عند الكبار. هذه هي الحالة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر. ولكن في الحقيقة ما نشاهده اليوم وخاصة في إيطاليا، الفيروس لا يرحم أحد، هناك إصابات وإصابات أيضا خطيرة ووفيات حتى في الشباب، يعني في سن 30 أو 40 سنة. معظم الوفيات تعود إلى أشخاص مسنين كبار السن، يعني مستوى عمر الوفيات في إيطاليا هو ما بين 75 و 70 سنة.
إذن دكتور، الفيروس لا يفرق بين السن أو الجنس، ولا يفرق أيضا بين مصطلحين تقليديين، دول متقدمة وأخرى متخلفة، لتتوازن السياسة الصحية.
هنا نتحدث عن الإصابة.
الإصابة.
الإصابة هي ذاتها، إن كان بالنسبة للرجل أو للمرأة، إن كان في إيطاليا أو في غير بلد، في طريقة العدوى هي واحدة، بينما مسار العدوى ممكن أن يختلف بين شخص وآخر، بين عمر وآخر، وبين بلد وآخر. مسار العدوى يمكن أن يختلف لأنه حسب البلد، حسب الفئة العمرية، حسب الوضع الصحي للمريض.
أظن دكتور أن السياسة الصحية الآن متوازنة عبر مختلف دول العالم، في رأيكم أين يكمن الخطأ؟
الخطأ هو أن للأسف العالم لم يكن جاهزا، أنا برأيي، إن كان من ناحية التجهيزات الطبية أو حتى من ناحية الأعداد، الجسم الطبي لم يكن جاهزا لمواجهة مرض من هذا النوع. كان شكل فعلا مأساة في بعض الدول، خصوصا مثلا في إيطاليا. وأكرر، حتى من ناحية التجهيزات في المستشفيات، نحن في شمال إيطاليا حيث حصلت الكارثة الحقيقية، لدينا أفضل مستشفيات، تعتبر من أفضل المستشفيات ليس فقط في إيطاليا وأيضا في أوروبا، إن كان من الناحية التجهيزية أو إن كان من ناحية الكوادر الطبية. ولكن عدم الجهوزية لمواجهة مرض من هذا النوع، لأنها كانت حالة طوارئ وحالة طوارئ عالمية، للأسف أدت إلى حصول كل هذه الإصابات وكل هذه الوفيات، ولم نتمكن من هذا الفيروس ومن قدرة انتشاره. ولقد أركع فعلا هذه المنظومة، ولم نستطع أن نواجهه بالشكل المطلوب.
والخطأ دكتور قد يستدرك بالتجارب العلمية لإنتاج علاج أو دواء للحد من تفشي هذا الفيروس. دكتور، أنتم عضو خلية أزمة كورونا بمستشفى بافيا الإيطالي، ربما أكيد اطلعتم على مختلف هذه التجارب العلمية، ما رأيكم فيما توصل إليه الطب لحد الآن؟
بالنسبة للعلاج، يجب أن نخلي الساحة من بعض ما هو غير صحيح ونتحدث فقط في الأمور الحقيقية. علينا القول أن الطريقة الوحيدة لتخفيض الإصابات وبالتالي أيضا الوفيات هو استباق الأمور وتطبيق الوقاية قبل العلاج، لأن الوقاية هي الطريقة الوحيدة لتخفيض الإصابات. الحجر المنزلي والوقاية الفردية واتباع الإرشادات الصحية التي باتت معروفة لدى الجميع هي الطريقة الأمثل لتحاشي هذا المرض. في جميع الحالات بالنسبة للعلاجات هناك كثير من التجارب العلمية تجري في كل بلدان العالم، والأبحاث تجري أيضا بشكل مكثف ودون توقف لاكتشاف علاج لهذا الفيروس. ما نستعمله اليوم هي أدوية ليست جديدة، لأنها استعملت سابقا لأمراض فيروسية أخرى كالإيبولا، الأيدز بمفردها أو مجموعة، والنتائج حتى الآن هي نتائج جزئية من حيث الفعالية.
وبإيطاليا هنالك علاج عبر البلازما.
صحيح، هذا العلاج هو ما أنا أستعمله عندنا في المستشفى حيث أنا أعمل، وهو العلاج على ما يبدو يعطي نوع من الأمل والتفاؤل بإمكانية الحصول على نتائج إيجابية. ولكن البلازما يبحث نستخرج أو نسحب الدم من الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى وشفيوا، وفي هذه الحالة البلازما لهذه الأشخاص هو بلازما غني جدا بالأجسام المضادة لفيروس الكورونا المستجد. وكما قلت هذه تجربة واعدة، ولكنها طبعا تحتاج إلى وقت لإثبات فعاليتها من الناحية العلمية.
هل حقق حالة شفاء؟
طبعا حقق حالتي شفاء. على فكرة هذا النوع من العلاج نستعمله فقط في حالات متقدمة، في حالات صعبة في العناية الفائقة.
هناك أيضا علاج كلوروكين.
لقد سمحت منظمة الصحة العالمية والفود أند دراج أدمنستريشن سمحت في إجراء التجارب على كل هذه الأدوية، وأكرر أو بمفردها أو مجموعة. بالنسبة لما ذكرت حضرتك الكلوروكين الذي هو علاج للملاريا، علينا أن ننتظر بعض الوقت لإثبات فعالية الأدوية والعقاقير التي تعتمد الآن في العلاج. وأود أن أذكر أن 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا سيدتي ليست بحاجة لأي علاج، لأنهم يتمثلون إلى الشفاء من دون علاجات أو حتى بعلاجات بسيطة كالفيتامين سي أو الباراسيتامول أو ضد الحمى. المشكلة هي في 10% الباقي، 7% يذهبون إلى الأسرة في المستشفى العادية، بينما 3% الذين يتواجدون في غرف العناية الفائقة هم الحلقة الضعيفة في كل هذه القضية، وهم الذين يتم تجربة الأدوية عليهم الآن في معظم دول العالم.
دكتور، أطباء نحو بقاع العالم يتواجدون اليوم في الصف الأمامي لمواجهة هذا الوباء على المنصات الواقعية المستشفيات. أعلم أن الوقت بالكاد يكفيكم لمواجهة هذا العدو الغير المرئي. بودي أن نسألكم على نشاط الأطباء العرب على المنصات الافتراضية، حيث نلاحظ أن هناك مبادرات لأطباء من مختلف الدول العربية تقوم بتحسيس الجالية هناك والتوعية من هذا الوباء. كيف تبرز عملية التنسيق بهذا الخصوص؟
في الواقع أن الأطباء العرب، وأود أن أثني فعلا على جهودهم المبذولة في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها في أوروبا وخصوصا في إيطاليا، لأن الجسم الطبي للأسف تأثر جدا من وباء الكورونا طبعا على مستوى عالمي، لأن الوباء أثر على المنظمة العالمية بطريقة مؤلمة، وكشف أيضا بعض نقاط الضعف في منظوماتها الصحية، وهذا ما وضع الجسم الطبي في حالة طوارئ غير مسبوقة، وولدت عجزا كبيرا في مواجهة تدفق الأعداد المرتفعة من المرضى. هذا سببه كان النقص ليس فقط بوسائل الحماية، بل أيضا بعدد الأطباء والممرضين. مثلا في إيطاليا سيدتي لقد تجاوز عدد إصابات الجسم الطبي في إيطاليا أكثر من 10,000 إصابة، أيضا إلى 77 حالة وفاة للأسف. في هذه الحالة مقلق لسببين رئيسيين. الأول هو أنه إذا مرض الأطباء والممرضات لن يعود بإمكان الخدمة الصحية من تقديم المساعدة للمواطنين. ومن ناحية أخرى، وهي نقطة مهمة جدا يجب الانتباه إليها، أن المصابين من أطباء وممرضين وليس لديهم أعراض قد يصبحون هم بدورهم وسيلة لنقل العدوى إلى بقية الطاقم الطبي، أو حتى أيضا إلى ذويهم عند عودتهم إلى منازلهم. برأيي أن هم يعملون في حالة طوارئ غير مسبوقة.
النصيحة التي تقدمونها دكتور للعالم أجمع وهو يعيش اليوم تحت الحجر، سواء الحجر الطوعي الاختياري أو الحجر الذي ألزمته بعض الدول؟
سيدتي، كما قلت في البداية أثناء العلاج، الوقاية بكل أنواعها إن كان على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي أعتبر أنها تزيل نسبة 70% من إمكانية التقاط العدوى. يعني إذا أنت التزمت البقاء في المنزل واتبعت الإرشادات الطبية من ناحية النظافة والتطهير، تحاشيت تجمعات، تحاشيت التواصل الوثيق مع الآخرين، فمن المؤكد أنك لن تكون عرضة للإصابة بالمرض. من المؤكد أن تجربة العالم مع هذه الجانحة هي تجربة أقل ما يقال فيها تجربة كارثية ومؤلمة إلى أبعد حدود. التدابير الوقائية ومن ضمنها الحجر المنزلي يبقى الطريقة الأنجع والوسيلة الوحيدة الفعالة للتخفيف من حالات وفاة ومن زهق الأرواح. الحجر المنزلي يبقى الوسيلة الأنجع والأفضل.
دكتور حسين جالوس، نتجه الآن إلى فقرة الأسئلة السريعة، وأود أن تكون الإجابات سريعة ومختصرة من فضلكم. أول سؤال دكتور، هل كورونا فعلا يتلاشى مع درجة الحرارة المرتفعة؟ نعم أم لا؟
في الأوساط الدافئة يمكن أن ينتشر ببطء، يمكن أن ينتشر ولكن ببطء، ويعتقد أن السبب يكمن في الأشعة ضوء البنفسجية التي تكون أقوى في الأشهر الدافئة، وهذا يقلص من مدة بقاء الفيروس في الهواء أو على الأسطح.
ما الفرق دكتور بين نزلة البرد وكورونا؟ يعني في ثلاث نقاط.
إن كان في الإنفلونزا العادية أو في الكورونا هناك السعال، هناك الحمى. لا، ما يفرق الإنفلونزا الموسمية أو الجريب كما يسمى عن الكورونا هو فقط في حدة العوارض والعارض المهم الذي هو ضيق التنفس.
الشخص الذي أصيب بكورونا وشفي منه، هل فعلا لا يعود له الفيروس مرة ثانية؟
ليس في كل الحالات، في معظم الحالات، ولكن في حالات قليلة لحسن الحظ يمكن لشخص أصيب بالكورونا في فترة معينة أن يعود إليه المرض بعد فترة أقلها 20 أو 25 يوما بظهور بعض العوارض بحد أكبر، وللأسف يمكن أن يشكل خطر موت في 20% من هذه الحالات.
ثلاث خطوات يجب اتباعها عند الإصابة بكورونا. أولى الخطوات،
أولى الخطوات هي أن لا تذهب إلى المستشفى ولا تذهب إلى الطوارئ، ابقى في منزلك، تحدث إلى طبيبك هاتفيا، تشرح له ما هو وضعك الصحي، وعلى طبيبك في هذه الحالة أن يقرر إما المجيء إلى المنزل والتعرف إلى العوارض والتشخيص، وعندها يقرر هو ما إذا كنت بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى أم إلى علاج منزلي.
ما مدى صحة دكتور تأثير كورونا بعد الشفاء من هذا الفيروس على بعض القدرات الجسدية؟
حتى الآن كل الذين تعافوا ليس هناك من عوارض دائمة بعد الإصابة بفيروس كورونا، إنما لفترة شهر أو شهرين يمكن الإحساس بنوع من التعب، بنوع من ولكن ما هو أكثر أذية هو المستوى النفسي برأيي في هؤلاء الأشخاص.
ونتمنى السلامة للجميع. دكتور حسين جالوس، طبيب من إقليم لومباردية بشمال إيطاليا، وأستاذ محاضر بكلية الطب بجامعة بافيا، وعضو خلية أزمة كورونا بمستشفى بافيا الإيطالي، شكرا جزيلا لكم.